تعالى المسيح مع كل موجودين، وايضا اخواتنا الغائبين واساتذتنا ومعلمينا. اسمحوا لي اول اسلم على عمداء واساتذة ورؤساء اقسام وباحثين في هذه الاكاديمية. نحن بنتعلم منها الكثير بدون ان ناخذ شهادات. استاذتنا العزيزة استاذة مارينا، استاذتنا المجدلية، استاذنا العزيز استاذ بايبل بروفسي، استاذنا العزيز بطرس السرياني، استاذ جاد بليس يو، استاذنا غنام، استاذة جولدا معير، استاذ جيف ون، استاذ محب ون، استاذ محب الاربعة، استاذ ناردين، استاذنا الحبيب الروماني، استاذ سرياني مان، استاذة العزيزة وردة، استاذ تايم لايف، استاذ سبايسي، استاذ لول توك، استاذنا الحبيب يوحنا، استاذ العزيزة هارد روك 7، استاذ حبيب المسيح، تحية خاصة استاذنا الناطق الرسمي، استاذ اشماري، استاذي نائب خطب اخناتون، استاذي سامي كي، استاذنا هيجمانوس، استاذنا بنزين، استاذنا توت عنخ. سلام المسيح معكم جميعا. ومرة تانية النهاردة المحاضرة رقم 111، انا استاذنا كاروز دمرت لغة الاوضة. محاضرة رقم 111 والجزء رقم 13 في الحملة الفرنسية. احنا خدنا الحملة الفرنسية في 12 جزء، وجزء 11 جزء والجزء 12 خصصناه الى اول جزء من الدراسة النقدية والدراسة التحليلية والدراسة التحقيقية لأحداث الحملة الفرنسية خلال الثلاث سنوات 21 يوم من سنة 1798 إلى سنة 1801. نتكلم الأسبوع اللي فات عن وضع المجتمع المصري، وضع المصريين بالتخصيص، وكيف كانوا مذلولين من الأمراء المماليك، وأنها كانت دولة بلا حكومة ولا شريعة ولا جيش. وشفنا أيضا كيف سقطت مصر وقضي الأمر في 3/4 ساعة، وكيف كانت هزيمة المماليك لعدم وجود جيش يحمي البلد. سألنا السؤال، لماذا ندفع الجزية، جزية الأقباط للمسلمين وجزية مصر من المسلمين والأقباط للدولة العثمانية؟ هذا غير التوحش والتشرد اللي احنا شفناه من الدولة من المماليك. وشفنا أيضا وصف الفرنسيس كما ذكرهم الجباتي، وكما نقدم لنا أستاذنا الكبير الأستاذ المستشار محمد سعيد العشماوي في كتابه مصر والحملة الفرنسية الصادر سنة 1999. النهاردة في الجزء الثاني من هذه الدراسة النقدية والتحليلية والمحققة، أنا بحقق هذا التاريخ وبحلله حضراتكم عن طريق أساتذة متخصصين. أما النقد فهو واجب على كل من يسمع هذه المحاضرة أن ينقد هذه الفترة 3 سنين، ونشوف إذا كان هذه الفترة هل أثرت في مصر وتركت تأثيرها إلى اليوم أم لا، وهل هذا كان استعمار بمعنى تعمير وبقاء، أم كان للهدم كما جاء العرب بقيادة ابن باغية مكة عمرو بن العاص ليدمر حضارة المصرية إلى اليوم. الكتاب اللي اعتمد عليه يعني كتابين، يعني طبعتين، طبعة تاريخ عبد الرحمن الجبرتي، انا معاه طبعتين، طبعة الاولى دار جيل بيروت ودي 3 اجزاء، وطبعة تانية اسمها طبعة مصر سنة 1322 هجرية، وهي الجزء الثالث. طبعا معايا اللي بتكلم الجزء الثاني طبعة الاستاذ محمد سعيد العشماوي هي الجزء الثالث، فانا هكتب الصفحات من هنا او من هنا حسب مراجعها عشان حضرتكم تتابعوني. واحنا ما اتكلمنا عن المراجع في هذه الفترة، واذكر حضرتكم مرة تانية ان احنا نتكلم من الكتب الاتية، كنا نتكلم من تاريخ عجائب الاثار في التراجم والاخبار لعميد المؤرخين الشيخ عبد الرحمن الجبرتي اللي اتولد سنة 1754 وعاصر الحملة الفرنسية، ومحمد علي وابراهيم بي لحد ما مات سنة 1835. وأيضا تكلمنا من رسالة موضوع وصف مصر اللي هنتكلم عنها بالتفصيل، في أخبار جميلة جدا، عشان حد كان سألني قبل كده وقال لي هو كل محاضرات كلها حزن وقرف، مش حاجة تفرح، يعني هكون فيها بعض الأشياء تمجد أفعال المصريين. تكلمنا أيضا من كتاب الدكتور أستاذ الدكتور محمد شفيق غربال الذي نشر سنة 1933 واسمه الجنرال يعقوب والفارس لاسكارس، وايضا كتاب تحقيق الجبرتي في مصدر التقديس الاستاذ محمد فهمي عبد اللطيف والذي نشر سنه 1947، وايضا الاستاذ لويس عوض في تاريخ الفكر المصري في العصر الحديث الصادر سنه 1979، ومحمد صبري تاريخ مصر من محمد علي الى العصر الحديث الصادر ايضا سنه 1999. وهناك ايضا خطط توفيقيه لعلي مبارك باشا، وايضا عندنا جيوش مصر البريه البحريه الامير عمر طوسن، وكتاب عصر محمد علي لعبد الرحمن الرفعي بيه. طبعا خلاف هناك مستشرقين كثيرين لا نستعين بهم الا عند الحاجه لتفسير بعض الاحداث، من امثال ذلك مذكرات ضابط في الحمله الفرنسيه اللي هو جوزيف ماري موريه، وترجمته استاذه كاميليا صبحي سنه 1984 انا اسف. وهذا الرجل كان نقيب في اللواء 75 من الجيش الفرنسي، والكتاب اسمه باللغه الفرنسيه، انا ما بقراش فرنسي فسامحوني على اللغه، ميموار سير لاب اكسبيديشن دي ايجيبت، ده الاسم الفرنسي بتاعه، طبعا انا بنطق باللغه الانجليزيه حسب ما مكتوب. النهارده في هذه الدراسه هنتكلم اول جزئيه عن الترتيبات الاداريه والانشاءات الماديه، انا اتكلمت عنها بالتفصيل في المحاضره اعتقد رقم 103 اعتقد، يعني بالتفصيل، لكن هذا ملخص الاستاذ محمد سعيد العشماوي في هذه الدراسه التحقيقيه والنقديه. يقول استحدث الفرنسيين في مصر هذه الاشياء: نمره 1 انشاء ديوان من 10 من المشايخ منتخبين، ولاحظوا كلمه منتخبين، هذه اول مره في تاريخ مصر منذ دخول ابن باغيه مكه عمرو بن العاص الى هذا الوقت سنه 1798 توجد كلمه انتخاب، ويكون من اهل البلاد. يعبر عن هذا الجبرتي يقول فصل الحكومات، اول مره يبقى عندنا حكومه مفصله، وتحديد اعضاء المجلس يكون في اغا مستحفظان اللي هو رجل لشؤون الماليه، ووال للشرطه، وامين احتساب اللي هو المحتسب اللي هو بيجمع الضريبه، وتشكلت ما تسمى حكومه بالمعنى الحالي اللي احنا فيه. يقول الجبرتي عن هذه الالفاظ يقول ان اعضاء الديوان كانوا ممتنعين من تقليد المناصب الا لجنس المماليك. فلما جاء طبعا نابليون وطلب من شيوخ الازهر زي ما حضرتكم شفتوا واتكلمنا بالتفصيل ان هيحصل موضوع انتخاب، قالوا لا، الشعب بتاعنا سوق مصر لا يخافون الا من الاتراك ولا يحكمهم سواهم. شوف الجبن بتوع شيوخ الازهر، مش عايزين حتى اهل المصريين يحكموا نفسهم، لان غالبية شيوخ الازهر وليس كلهم كانوا من اصل عربي ينتموا الى ما يسمى الاشراف، زي رجل مسمى الخائن عمر مكرم الذي خان البلد اكثر من مرة، وكان يريد ان يبيع للسلطان، وتحالف مع الانجليز والعثمانيين ضد المصريين اللي كانوا في ذلك الوقت. واحنا اتكلمنا ايضا بهذه الاشياء بالتفصيل، ده مجرد عبارة عن تحليل للاحداث ونقد لها. ايضا يقول الجبرتي فعرفوه بان سوق مصر لا يخافون الا من الاتراك ولا يحكمهم سواهم، وان المختارين للحكم من بقايا البيوت القديمة الذين لا يتكاثرون على الظلم كغيرهم. يعني ما ينفعش هذا الكلام التعيين الناس، لكن طبعا اصر نابليون على عين الديوان من الشيوخ اللي انا ذكرت اسمه قبل كده، وهما الشيخ، وانا قلت الاسماء بالترتيب، الشيخ خليل البكري، والشيخ مصطفى الصاوي، والشيخ سليمان الفيومي، والشيخ محمد المهدي، والشيخ موسى السرسي، والشيخ مصطفى الدمنهوري، والعريشي، والشبرخيتي، والدراقلي الى اخره. ده اول شيء استحدثه المصري نابليون في مصر لاول مره الانتخابات. نمره 2 انشاء المجمع العلمي. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان مصر تخلفت في عصر العثمانيين منذ دخول هذا الرجل البغيض المسمى سليم الفاتح، ونهب مصر عن اخرها حتى النقود الذهبيه اخذها واصدر عمله برونزيه، وقلنا ايضا انه اخذ جميع الصناع الى الاستانه حتى كان خراب مصر، وان هناك 55 صنعه كما يقول ابن اياس في تاريخه 55 صنعة انقرضت من مصر بسبب هذا الرجل. فأول مرة نسمع عن شيء اسمه المجمع العلمي في مصر. نمرة 3، الأمر بنارة المدينة ونظافتها. يقول الجبرتي: نادى بوقود قناديل سحاري بالطرق والأسواق. وانت عارفين لما كنا بنتكلم عن هذا الموضوع قلنا ان هما كان كل واحد يحط فانوس على بيته عشان تنور الشوارع والناس تطلع ويعني يحصل نوع من الازدهار والعلم. وبعد كده ملاقوا العملية دي صعبة، انشأوا ما يسمى انارة الشوارع بمصابيح، ودي كانت اول مرة تحصل فيها عواميد النور في مصر في ذلك الوقت. ايضا يقول ضرورة النظافة، ان يلزم الكنس والرش وتنظيف الطرق، لان كانت الطرق قاذورات تملأ مصر كما يقول الجبرتي بلفظه، كان تنظيف الطرق من العفوشات والقاذورات. هذا في صفحة 20 من الجزء الثالث. لما 4، ما استحدثوه ايضا الفرنسيين منع دفن الموتى بالمدافن الملاصقة للسكن، لان هي كانت بتعمل مشاكل. كان يجي الفيضان والجثث دي كانت بتدفن على قرب سطح الارض، فتيجي اميال الفيضان تطلع هذه الاشياء وتحدث الطاعون والاغير زي ما حضرتكم عارفين. دي كانت اول مرة يحدث نوع من التنظيم في دفن الموتى. فيقول الجبرتي عن هذا انه كان يحدث الدفن بالقرب من سطح الارض دون حفر قبر عميق، فنبهوا على الناس بالمنع من دفن الموتى بالتربة القريبة والمساكن كتربة الاسبكية والرويعي، ولا يدفنون الموتى الا في القرفات البعيدة. وانا قلت حضراتكم قبل كده كلمة قرافة او كلمة عرافة اللي بيقولها حد النهاردة على اسم واحد من الشيوخ اسمه الشيخ القرافي، كان ليه مزار في هذه المنطقة، كان المسلمين مصر يحجزوه ويحطوا له النذور وغيره، فعرفت منطقة القرافة واصبحت كلمة عامة في مصر يستخدمها المسلمين. احنا رايحين القرافة نتصدى على فلان او ندفن فلان. ويكمل الجبرتي يقول: ولا يدفنون الموت الا في القرافات البعيدة، والذي ليس له تربة القرافة يدفن ميته في ترب المماليك. ولاحظوا هذه الكلمة هامة جدا، لان المماليك كانوا بيعتبروا نفسهم معنهم اولاد رقيق ابيض ليسوا من اهل البلد، كان يمنعوا الحسالة مقصود بها المصريين بصفة عامة ان يدفنوا بجانب اسيادهم المماليك. فالاول مرة يسمح بالمساواة حتى في الموت. ويقول الجبرتي: واذا دفنوا يبالغون اي يزيدون في تسفيل او تعميق الحفر. الكلام ده صفحة 21 من الجزء الثالث من الطبعة الامرية. لما 5، ما احدثه الفرنسيين ايضا ضرورة النظافة ونشر يعني فرش البيت على اسطح المنازل. واحنا قلنا كان بيعينوا واحدة سيدة واثنين من الرجال يذهبوا الى منازل الناس ليتأكدوا انه بيخرجوا الفرش بتاعتهم وعرضوا للشمس لمدة 24 ساعة حتى لا تنتشر الامراض. يقول الجبرتي على ذلك: نادوا ايضا بنشر الثياب والامتعة والفرش بالاسطح عدة ايام، وبتبخير البيوت المذهبة للعفونة، كل ذلك للخوف من حصول الطاعون وعدواء. صفحة 21 من الجزء الثالث. ايضا انشأ الفرنسيين في مصر لاول مرة ما يسمى بالمنتزهات والطرق والجسور على اسلوب عصري حديث. فيقول الجبرتي عن هذه النقطة: احدثوا بغلط النوبي المجاورة الاسبكية ابنية على هيئة مخصوصة، يعني بمعنى مختلف تماما واسلوب لم يعهده المصريين، وجعل هناك منتزهات يجتمع بها النساء والرجال للهو. لأول مرة تخرج السيدات في مصر. مهدت التلال المجاورة لقنطرة الليمون وجعلوا في أعلاها طاحونة تدور في الهواء عجيبة. كان يستغرب الجبرتي كيف تدار هذه الطاحين باستخدام الهواء، ولكن بالنسبة لهم أشياء عجيبة كالسحر، أن مصر كانت متخلفة على مدى أكثر من 300 سنة في ذلك الوقت. شرعوا ايضا في ردم كل البرك الموجودة حتى جعلوها رحبة، وقطعوا الاشجار وردموها، وعلى خط معتدل من الجهتين جددوا القنطرة الموجودة وكانت آلة للسقوط. ايضا قسموا منطقة بولاء الى قسمين، قسم الى طريق ابو العلا وقسم يذهب الى ساحل النيل، واحدثوا طرقا مثل باب الحديد اللي احنا عايشين في ترابه لحد النهاردة، باب الحديد اللي هو مقصود باب الحديد لو محطة مصر. باب الحديد وباب العدوي، بحيث صارت طوق ممتدة من الأزبكية إلى جهة قبة النصر. فعلوا هذا الشغل العظيم والفعل العظيم في أقرب زمن، كلام ده صفحة 35. يعني الناس دي كانت جاية بجيوشها، مش بس بتحارب وتصدو كما يصدو كل من دخلوا مصر غزاة من العرب والأتراك باسم الإسلام. أيضا نمرة 7، أنشأوا جسور على النيل. ويقول الجبارتي في هذه النقطة بالتحديد، يقول الفرنسوية عملوا جسرا من مراكب مصطفى وعليها أخشاب مسمرة من بر مصر اللي هي القاهرة الحالية، يعني من حتة قصر العيني إلى جزيرة الروضة، يسير عليها الناس بدوابهم وأنفسهم إلى البر. وعملوا جسرا عظيما من الروضة إلى الجيزة اللي هو المكان الموجود فيه كوبري عباس النهاردة وكوبري الجيزة، هم نفسهم هو نفس الكوبري اللي كان من قصر العيني إلى الروضة، ومن الروضة إلى الجيزة أصبح بعد كده في العصر الحديث كوبري عباس وكوبري الجيزة. الكلام ده صفحة 57 من الجزء الثالث من الطبعة الأميرية. أيضا أسسوا مكتبة عامة، ويقول الجبارتي في ذلك، في أحد البيوت وضعوا جملة كبيرة من كتبهم وعليها خزان أي مدير ومباشر يحتفظونها ويحضرونها للطلبة ومن يريد المراجعة. وكانوا يحضرون أنواع الكتب المطبوعة بها أنواع التصاوير، يعني فيها صور مختلفة، وخرائط الجغرافية والأقاليم والحيوانات والطيور والنباتات وتاريخ القدماء وسير الأمم وقصص الأنبياء وحوادث أممهم مما يحير أفكار. راجل ده كاتب، راجل متعلم، الجبارتي راجل من الأزهر متعلم رائد في التاريخ، كان يستغرب كيف تكون هناك مكتبة عامة. وده يديك فكرة عن كيف يعني هدم العرب وحرق المكتبات من أول ما فعلوه في أسبانيا إلى العراق، بغداد إلى مصر، لأنهم عدو لكل ما هو مكتوب إلا طبعا صفحات القرآن. ويمكن أنا تكلمت عن هذا الموضوع أيضا وكتابي أنا في طبعة دار الجيل بيروت، وصفحة 233 خدنا محاضرة كاملة عن ما فعلوه اللي هي منطقة شارع أحمد سعيد المعروفة الآن، وإزاي عملوا العربية ذات العجلات، عملوا المكتبة في بيت أبي يوسف وبيت حسن كاشم جاركس، حتى أن الراجل المقريزي يقول أنه ذهب بنفسه إلى هناك، يقول وقد ذهبت إليهم مرارا واطلعوني على ذلك. فمن جملة ما رأيت كتاب كبير يشتمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومصورون به صورته الشريفة على قدر المبلغ علمهم واجتهادهم، وهو قائم على قدميه ناظر السماء كالمرهب للخليفة، وبيده اليمنى السيف وفي اليسرى الكتاب، وحوله الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم سيوفهم. ده الكتاب اللي وصفه المقريزي لما دخل المكتبة الفرنسية، انه وضعوا كتاب مصور عن النبي محمد والصحابة كلهم معهم السيوف. ويقول وفي صفحة أخرى صورة للخلفاء الراشدين، وفي الأخرى صورة المعراج والبراق، وهو صلى الله عليه وسلم راكب من صخرة بيت المقدس، ويكمل بعد كده أسماء وأشكال من هذا الكتاب. ده ما وجده المقريزي وإحنا اتكلمنا عليه بالتفصيل، يحب يرجع له. فلاحظوا إن كان فيها صورة محمد والصحابة بسيوفهم، لكن محمد كان معاه القرآن أيضا في يده. للمكتبة العامة نمرة 9، خصصوا منطقة للبحث العلمي. ويقول أيضا في صفحة 233، الرياضيات كالهندسة والهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين والكتب والحساب والمنشئين إلى آخره، كل ده في حارة النصرية. الكلام ده في صفحة 233 من طبعة دار الجيل، أو في صفحة 35 من الجزء الثالث طبعة الأميرية. ده ما فعله الفرنسيين. نمرة 10، ادخلوا أدوات التقنية الحديثة في العمل. ده كلام الأستاذ العشماوي، فيقول كما جاء في الجبارتي، يستعينون في الأشغال وسرعة العمل بالآلات قريبة المأخذ السهلة التناول المساعدة في العمل وقلة الكلفة، يعني تقليل التكاليف. كانوا يجعلون بدل الغلقان والقصاع عربات صغيرة ويداها ممتدان من الخلف، يعني أمام العامل، يملأها الفاعل ترابا أو طينا أحجارا للمقدمها بسهولة بحيث تتسع مقدار 5 غلقان. عارفين احنا في مصر لما بنبني المباني زمان كان يجيبوا الفلاحين غلابة ويجيبوا لهم القصعة وحاجة كده مصنوعة من الجلد اللي ايه الغلقة دي اللي بيشيل بيها. طبعا الفرنسيين قبلهم في الكلام ده في سنة 1798 علمونا اللي هي العربية بتاعت الجنينة اللي هي مش ده الراجل وحط فيها 5 يعني ما يسدع 5 غلقان ويشدها الراجل بسهولة عشان ما يتعبش ويكون العمل يعني يستاهل ما يضيعش الوقت فيه. فيقول ويدفع أمامه فتجري على عجلتها بأدنى مساعدة إلى محل العمل فيميلها بإحدى يديه ويفرغ ما فيها من غير تعب ولا مشقة. وكذلك كانت لهم فؤوس وقزم. قزم معناها آلات حديدية محكمة الصنع متقنة الوضع. صفحة 35 الجزء الثالث الطبعة الأميرية. ويدينا مثل الجبارتي على ذلك. وقد غرقت مركب فنزلت طائفة من الفرنسيس في مراكب صغار وذهبوا إليها في الغاطس يعني مكان غطست فيه وخرجوها بآلات ركبوها واصطنعوها من علم جر الأثقال. كان ده صفحة 39 من الجزء الثالث طبعة المطبعة الأميرية. أشياء لم يعهدها الشعب المصري في ذلك الوقت لتخلفه. لما 11 استخدام البارود والألغام في الهدم بأسلوب علمي. يقول عنها هذا الموضوع الجبرتي قد كان الفرنسوية جعلوا البناء لغما بالبارود المدفون فاشتعلت ذلك اللغم ورفع ما فوقه من الأبنية وطاروا في الهواء. الراجل بيوصف اللي شافه. وانهدم جميع ما هناك من الدور والمباني العظيمة والقصور المطلة على البركة واحترق جميع البيوت التي عند بين المفارق. وكذلك خطرة الفوالة بأسرها وكذلك منطقة الرواح ده محبوا يتسعوا البلد وينظفوها. كلام ده صفحة 101 بالجزء الثالث. كانوا يهدمون بالبارود على طريقة اللغم فيسقط المكان بجميع أجزائه من قوة البارود وانحباسه في الأرض فيسمع لهم صوت عظيم ودوي. صفحة 171 من الجزء الثالث. لما 12 ماذا فعل الفرنسيين؟ انشاء مناطق لعزل القادمين الى مصر اللي هي كرانتيل. انا تفتكروا حضراتكم لما راحوا في حملة الشام لما راحنا بيقولون حملة الشام كانوا بيخافوا من الطاعون يجي فعملوا اول حاجة ما سمي الحجر الصحي الذي مطبق في جميع دول العالم حتى في مصر الى هذا اليوم. يقول الجبرتي في صفحة 58 من الجزء الثالث عملوا كرانتيلة عند العادلية لمنطقة العباسية ومن بعدها لمن يأتي من بر الشام من العسكر حتى لو كان فرنساوي لابد أن ينتظر في هذا حتى لا يدخل الطاعون مصر. لما 13 استحداث أسلوب نشر الأوامر. ما فيش حاجة يطلع بقى الراجل بطبلة بتاع المملوك يدينا فرمان في السوق ويطير رقاب الناس. لا ازاي عملوها؟ كان يصدر أمر من ساري عسكر. ساري عسكر لقائد الحملة يلزم المدبرين بالديوان المختصون بتنفيذها انهم يشهون هذه الاوامر في كل مكان وباكثر من لغه. كانت تحمل هذه الاوامر باللغه التركيه واللغه الفرنسيه واللغه العربيه وتعلق في كل مكان عشان يبقى كل واحد واخد باله. زي ما بنصدر قانون النهارده لابد تحطه في الوقائع الرسميه او جريده الوقائع الرسميه حتى يعلم الناس ان هناك قانون على هذا الموضوع. فجانب القانون لا يعفيك. فهنا بدأت هذه الموضوع يعني هذه التنبيهات. لما 14 لأول مرة في تاريخ مصر طبعا بعد دخول ابن باغية مكة عمرو بن العاص لأن قبل ذلك كانوا اليوناني اليونان يعني البطالسة والرومان والمصريين كانوا يدونوا كل شيء لكن العرب أبادوا كل شيء. فيقول استحداث نظام ضبط عقود الزواج والوفيات والميلاد وقيد المسافرين والغرباء والآتيين من كل مكان وضبط الأملاك. فيقول في ذلك في صفحة 149 كان هناك كتاب لضبط الأنساب ومعرفة الأعمار وكان بونابرت قد أمر بأن يحرر دفتر يكتب فيه أسماء كامل الميتين. الميتين يصدون الأعمار طبعا لأن اللغة كانت ضعيفة في ذلك الوقت. لما جاء عبد الله جاك مينو أصدر دفتر للمواليد أيضا ودفتر للزواج وده ما معمول به الى الان. وتلاحظوا حضراتكم اللي يذهب الى الشارع العقاري في مصر او يذهب الى كتب وزارة الصحة، 99% من كتبنا الحكومية مكتوبة باللغة الفرنسية الى هذا اليوم. الى هذا اليوم كرنيه النقابة بتاعي لا زال مكتوب باللغة الفرنسية، والباسبور القديم بتاعي مكتوب باللغة الفرنسية، والجنيه المصري مكتوب في خلفه باللغة الفرنسية الى اليوم. ودوروا حضراتكم وتشوفوا كم ترك هؤلاء الناس لنا ارثا عظيما في الثقافة في التعليم. يقول الجبرتي: ويلزم كل صاحب خمارة او وكالة او بيت الذي يدخل فيه محله ضيف او مسافر قادم الى بلد ان يعرف عنه حالا حاكم البلد ولا يتأخر عن الاخبار الا مدة 24 ساعة. وده نفس اللي بيحصل في كل مكان في اوتيل في مصر، اي انسان لابد ان يكتب اسمه في دفتر. وكانوا يقدروا يقول لك لابد لصاحب المكان ايضاح البيان، لازم يثبت تحقيق شخصيته. نمرة 15: ولأول مرة في تاريخ مصر منذ دخول هذا الغازي عمرو بن العاص بن بغية مكة وقضاءه على المصريين أن يناط القضاء المصريين بدلا من قاضي العسكر. قاضي العسكر اللي هو قاضي العسكر الرومي اللي كان بيعين القضاء عن طريق الأستانة عن طريق العثمانيين، لأول مرة يعين قاضي مصري. اجتمع أرباب أعضاء الديوان وحضر عليهم ورقة من كبير الفرنسيس قرأت عليهم في مضمونها: نوجه إليكم أن تقترعوا، يعني تنتخبوا، كلمة انتخاب حطوها كده بين 20 خط تحتيها، وتختاروا شيخا من العلماء يكونوا من أهل مصر. لاحظوا هذا الكلام، من أهل مصر ومولود بها، ما جيش واحد غازي من ماليزيا زي بتاع طز في مصر يجي يحكم زي ما عايز، لا، لازم يكون مصري الأصل ومولود من مصر يتولى القضاء ويقضي بالأحكام الشرعية. لاحظوا المماليك وشيوخ الأزهر لم يطالبوا نابليون بتطبيق أي شريعة، بل كان نابليون هو الذي طلب أن هناك ينتخبوا مصريا لأول مرة يحكم بالقضاء ويحكم بالأحكام الشرعية. واستحسنت أن يجتمع علماء المسلمين واختاروا باتفاقهم قاضيا شرعيا من علماء مصر وعقلائها لأجل موافقة القرآن الكريم باتباع سبيل المؤمنين. صفحة 76 من الجزء الثالث من الجبرتي الطبعة الأميرية. تعليق على هذه الإنشاءات اللي أنا اتكلمت عنها 15 دول، يعلق الأستاذ محمد سعيد العشماوي ويقول عن هذه الأشياء: هذا الذي أنجزه الفرنسيون من إصلاحات إدارية وإنشاءات مادية وتغييرات تقنية، مما يلوح معه أنهم كانوا يعرفون الكثير عن مصر من قبل الحملة، أنهم كانوا قد غزوها ليستقروا فيها ولا تكون مركزا لقاعدة لهم تمتد إلى الشام شرقا وإلى الغرب غربا. لكن التساؤل، وأنا عايز حضراتكم تعلقوا على هذا الموضوع وتقولوا لي عليه إلى رفعين إيديه وما شاركوني. بيقول الأستاذ العشماوي، يقول: لكن التساؤل الذي لابد أن يلح على الخاطر هو أن العثمانيين غزوا مصرا واحتلوها سنة 1517، طبعا على يد سليم الأول، رغم وجود الخلافة العباسية الثانية بها، فلماذا أهملوها كل هذا الإهمال واستعبدوا أهلها على الصورة التي سبق الإلماح إليها، ولم يضبطوا فيها الأعمال الإدارية ولا أقاموا إنشاءات مادية؟ ذلك هو السؤال. آدي اللي جاء باسم الإسلام سليم الأول يفتح مصر، وكانت الخلافة العباسية موجودة فيها، فأخذ الخليفة العباسي وداته، وكيف زي ما حضرتكم تفتكروا لما اتكلمنا عن الدولة العباسية، جاءوا ونهبوا البلاد وخربوها حتى العمدان قلعوها، ما خلوش حاجة في مصر، أخذوها باسم الإسلام أيضا، لأن خليفة المسلمين أصبح في القسطنطينية، في إسلامبول أو إسطنبول، اللي كانت القسطنطينية قبل كده. لماذا فعلوا هذه الأشياء وهم مسلمين؟ ولماذا أزالوا الخليفة العباسي في الخلافة العباسية الثانية؟ طبعا بقى الخلافة العباسية الأولى انتهت بحرق بغداد وتدبيرها على طريق هولاكو، فانتقلت الخلافة العباسية إلى مصر زي ما حضرتكم عارفين. ده سؤال، ده جزء من التاريخ اللي بيتكلم فيه ونلخصه النهاردة. الباب الثاني اتكلم عنه، ده الجزئية الأولانية الإنشاءات الإدارية، والجزء الثاني بيرد واحنا ردينا عليه رد كافي قبل كده. تفتكروا حضراتكم لما اتكلمنا عن بعض المقالات زي استاذ دكتور مصطفى السعدني استاذ في علاج الجنان يتكلم عن عمر بكر المجاهد المصري العربي وايضا اخرين انا مش حاسكوا اسمائهم مش لشيء شيء لانهم لا يستحقوا ذكر الاسماء عندما يتكلموا عن ثورات مصر ثورت هي كيف قاوم عمر مكرم حسين السيوطي الزعيم الشعبي الذي ولد في اسيوط سنة 1750 قاوم الفرنسيين في ثورة القاهرة الثانية. واحنا يعني كلمنا بالتفصيل عن هذه الاشياء تعالوا نبص ونشوف. يقول الاستاذ محمد سعيد العشماوي ان الجبارتي خير شاهد العصر يظهر بوضوح العلاقة الكاد بالمصريين من جانب والفرنسويين من جانب اخر. وانا اتكلمت عنها بالتفصيل الاسبوع اللي فات وقبلها في المحاضرات كيف كانت هذه العلاقة حميمة وكانت فيها مودة ومحبة والناس طلعت وبعت لهم واشتغلت منهم وديتهم الى اخره. لم تكن مضطربة متعكرة كما يقول الجبارتي والعلاقة كانت حسنة وطيبة. جبارتي كان بيقول في تاريخه زي ما ذكرنا يقول على الفرنسيين لم يقتلوا اعتباطا ولم يصادروا بغشومة ولم يعتدوا بالعنف انما تعاملوا مع الناس بالحسنى ودفعوا اسمام ما كانوا يشترون وضبطوا تصرفاتهم وسكنوا بين المصريين فلم يشوشوا عليهم او يسيئوا ليهم. ولم نسمع في كتاب تاريخي واحد ان الحملة الفرنسية اساءت الى مسلم في عقيدته او جعلت حتى مسيحية في مصر يعتدي على مسلم. كان الحق والعدل عكس طبعا ما حصل على تقريبا 1200 سنة قبله. اما استاذنا محمد سعيد العشماوي يقول ايه؟ يقول بعض الكتاب والصحفيين ان المصريين قاوموا الاحتلال الفرنسي منذ البداية انهم قاموا بثورتين كما ان احد ابناء الشام تضامن معهم فاغتال قائدهم كليبر اللي هو طبعا سليمان الحلبي هذا الرجل اللي هنوصفه بعد دقائق وصفناه قبل كده. فاغتال قائدهم كليبر جهادا منه وغزوا في سبيل الله ولما كان من الافضل عدم القاء الاقوال المرسلة على عونها تعالوا نحلل مع بعضينا ما قاله الجبرتي عشان نشوف الكتاب بتوعنا الاخزام الذين يزوروا التاريخ اللي بيقولوا لنا قاوم المصريين قاموا بثورتين. حتى اني انا يعني استغربت كان في مسلسل في رمضان تفتكروا حضراتكم قام بي الدكتور الراجل الجميل اللي احنا بنحبه كلنا يحيى الفخراني كان بيتكلم فيه. انا كان راجع من العراق مش فاكر اسم المسلسل كان من حوالي سنتين في رمضان كان راجع من العراق وفقد ذاكرته وراح مش عارف عشان موضوع طار مع ابنه فذهب الى حبس خدوه المطاريد في بلد اسمها قوس اللي اتعمل فيها مقاطع القوسية وقعد يحكي لهم التاريخ ازاي انتوا طلعتوا وهزمتوا الفرنسيين وقعد يدينا درس في التاريخ. عباس الابيض في اليوم الاسود هو ده مظبوط هو ده. وانا استغربت الحقيقة ساعتها من الذي قام بثورة في قوس لمقاطع القوسية بين من كانت تدور هذه المعركة. هذا الرجل كذب وزور التاريخ مثلما زور التاريخ في الأعمال السينمائية زي صلاح الدين الأيوبي وغيره. مقاطع القوسية زي ما حضرتكم عارفين كان فيها الجنرال يعقوب بقيادة الجنرال ديزي ضد المماليك ولم يكن للفلاحين المصريين أي دخل في هذا الموضوع إطلاقا. كانت حرب بين المماليك ومن يعاونه من العرب ضد الفرنسيين مع الأسف الشديد. تاريخ حتى يزور الآن ويشبع للناس بالوسائل الإعلامية ودائما بيحاول يقول لنا أستاذنا محمد سعيد العشماوي الله يطيل في عمره ويكتب أكثر وأكثر. فبيقول لنا ما وصف الجبارتي كالآتي. أول ما يلاحظ في ذلك أن الجبارتي لم يذكر وصف الثورة إطلاقا. وعلى فكرة قبل ما أخش في هذا الموضوع تعريف كلمة الثورة كما نعلمها الثورة تعريفها قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع مثقفين لتغيير نظام الحكم بالقوة. هذا ما وصف حتى الفرنسيين وصفوا هذا التعريف في ثورة فرنسا الثورة هي قيام الشعب، لاحظوا مين اللي بيقوم، الشعب بقيادة النخب يعني الناس المختارة والطلائع المثقفة لتغيير نظام الحكم بالقوة، وليس ثورة العسكر وليس ثورة الغوغاء والحرافيش وليس طبعا ثورة المحتلين للبلاد، هذه لا تصبح ثورة إلا لمصالحهم الشخصية. ويقول الجبرتي لم يذكر وصف الثورة إطلاقا لما حدث من بعض أبناء القاهرة ضد الفرنسيين، وإنما وصف الأحداث الواقعة الثانية أنها حركة لا أكثر ولا أقل. ويعلق تعليق وهو ذكي جدا ولماح في هذه النقطة، يقول تماما كما قيل عن الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 23 يوليو سنة 1952 إنه حركة الجيش، وكانت هذه الصفة تذكر حتى في الأوراق الرسمية، وأهم مثل في ذلك والإعلان الدستوري الصادر يوم 17 يناير سنة 1953 والذي عنوان بأنه صادر من رئيس حركة الجيش. لم تذكر أن هناك ثورة في مصر سنة 52 إلا يوم 17 يناير سنة 1953 كان آخر مرة صدر فيها بيان باسم رئيس حركة الجيش، لأن يعني الجيش قام بانقلاب وليس بثورة في مصر، لأن الشعب المصري لم يقم بثورة يوم 23 يوليو سنة 52. تعال نشوف الواقعة الأولى، الثورة الأولى اللي هتكلم عليها وإحنا قلناها بالتفصيل طبعا، بقى ناخد بس مجرد لمحات. الكلام ده موجود في صفحة 218 من الجزء الثاني طبع الدار الجيل بيروت، أو في الجزء الثالث من طبعة المطابع الأميرية. ونشوف بقى إيه وصفه لما سموه الأقزام من الكتاب الحديثين باسم ثورة. الواقعة الأولى يقول عن الجبرتي عملوا لهم، يقصد بذلك المشايخ، ديوانا وكتبوا لهم كيفية قسمة المواريث وفروض القسمة الشرعية وحصص الوراثة والآيات القرآنية المتعلقة بذلك، فاستحسنوا ذلك. متعرفين لما قلنا عملوا ديوان جاب الشيوخ ابتدوا بقى يعملوا بقى ايه يعني احكام الشرعية في ذلك، واحضروا عقدوا الديوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك والعقار، فجعلوا على الاعلى 8 فرنسا يعني 8 فرنك فرنساوي، والاوسط 6 فرنكات فرنسوية، والادنى 3 نوع من الضرائب. ونسيب بقى يعني الزواج والاتساع والكلام ده كله، لكن نبص بقى نقول ايه، وطافوا ببعض الجهات لتحرير قوائم وضبط أسماء أبرابة. دول شيوخ الديوان يعني الناس الحكومة المصرية المتمثلة في المنتخبين لديوان حكم مصر من شيوخ الأزهر، طلعوا بقى يدوروا مين ده هيلم الفلوس دي ومين يعمل الحاجات دي كلها. ولما أشيع ده كلام الجبارتي ذلك في الناس كثر لغرطهم واستعظموا ذلك، والبعض استسلم للقضاء، فانتبذ جماعة من العامة وتناجوا في ذلك ووافقهم على ذلك بعض المتعممين. يعني برضو يرجعوا شيوخ الإسلام مع شوية من الحسالة من العامة، يقول لك ايه لا مش هندفع بقى، عايزين يعيش سفلاء على بتاع مدام بياخدوا فلوس من النصارى يقتلوهم والعباط والشوام الموجودين يطلعوا ليه ضرائب. فتجمع الكثير من الغوغاء، ادي اللي هيقوموا بالثورة، الغوغاء من غير رئيس يسوسهم ولا قائد يقودهم، واصبحوا متحزبين وعلى الجهاد وعازمين، وابرزوا ما كان اخفوه من السلاح والات الحرب والكفاح. لاحظوا هنا الكلام ده هام جدا، لان هذا الكلام كان موجود داخل الجامع الازهر، كانوا خابين السلاح والالات الحربية. لما شفنا في اخر ايام جنرال مينو لما دخلوا الجامع الازهر وجم بعض الاخبار المسلمين قالوا نقفل الازهر عشان ما يتجمعش فيه الغوغاء، يعني الناس اللي يعني بيقوموا الثورات دي، قالوا لهم الاباط قالوا لا لازم تفتح جامع الازهر. فالمسلمين شيخ المسلمين شتم الاباط في ذلك الوقت ايام جنرال مينو خوفا من اكتشاف السلاح. ولاحظوا سليمان الحلبي واتباعه الذين اغتالوا كليبر كانوا في منطقه المجاورين، يعني كانوا الناس اللي مش لاقيه تاكل كانوا منطقه اسمها منطقه المجاورين ياكلوا ويتعلموا في الازهر، ولا زالت هذه المنطقة اسمها منطقة المجاورين لحد النهاردة في القاهرة. فلاحظوا هنا تجمع الكثير من الغوغاء من غير رئيس يسوسهم ولا قائد يقودهم، أصبحوا متحزبين وعلى الجهاد عازمين، وأبرزوا ما كانوا يخفوه من السلاح وآلات الحرب والكفاح. وحضر السيد بدر وصحبته حشرات الحسينية، ده الكلام اللي كتبه جبرتي باللفظ، حشرات الحسينية وأزاعر الحرات البرانية، ولهم صياح عظيم وهول جسيم، ويقولون بصياحهم بالكلام: نصر الله دين الإسلام. وذهبوا إلى بيت قاضي العسكر الرومي وتجمعوا وتبعهم بمن على شاكلتهم نحو 1000 والأكثر، فخاف القاضي العاقبة وأغلق أبوابه، فضربوه بالحجارة والطوب وحاول الحرف فلم يتمكنه. واجتمع بالأزهر العالم الأكبر في ذلك الوقت، العالم الأكبر في ذلك الوقت حضر ديسوي الفرنسي، كان راجل من القواد، فبدأوا إليه وضربوه وسخنوا جراحته، حتى الراجل القائد الفرنساوي كما قلت على المنطقة ضربوه وقتلوا الكثيرين من أفرسانه وأبطاله وشجعانه. ده كلام الجبارتي. ومنذ ذلك أخذ المسلمون حذرهم وخرجوا يهرعون ومن كل حب يتسلون، ومسكوا الأطراف الدائرة بمعظم أخطاط القاهرة كباب الفتوح وباب النصر إلى آخره، وابتدوا يحط المتاريس والكرنكة. وأما الجهات البرانية والنواحي الفوقانية فلم يفزع منهم فازع ولم يتحرك منهم أحد. وبالتحديد زي ما قلت لحضراتكم منطقة مصر العتيقة وبولاق، وقلنا لحضراتكم أن دي كان يسكنها المسيحيين في ذلك الوقت، هم اللي مقاموش ضد نابليون، وعظام أكبر قربهم مساكن العسكر. المهم بلغوا في القضية والطرد، فهجموا على حارة الجوانية ونهبوا دور النصارى الشوام. هذه الثورة اللي بيفتخر بها كتبنا الأحباء العظماء اللي يقولون قامت ثورة ضد الفرنسيين. إيه اللي عملوا في الثورة الأولى؟ هجموا على حارة الجوانية، نهبوا دور النصارى الشوام والأغوام ومجرام من بيوت المسلمين. والمقصود ببيوت المسلمين هنا المسلمين المصريين العامة، هؤلاء الحسالة من البشر اللي احنا شايفينهم الفتوات وأتباعهم، كل سرقوه، كل عملوه في الثورة، نهبوا حارات الجوانية ونهبوا دور النصارى الشوام والأغوام وبيوت المسلمين، أخذوا الودائع والأمانات وسبوا وأسروا النساء والبنات، ونهبوا الخان الملايات وأنبهم من أمتعة والموجودات، وأكثروا من المعايب العيوب والمساوئ، ولم يفكروا في العواقب، وباتوا تلك الليلة سهرانين وعلى هذا الحال مستمرين. ادي الثورة لمت صور من الرعاع، فعلا ليك الحق صور من الرعاع. اما الفرنج يوصل بهم الفرنسويين فانهم اصبحوا مستعدين وعلى تلال البرقية والقلعة واقفين، واحضروا جميع الات من المدافع والقنابل والبومبات يعني القذائف، وقفوا مستحضرين والامر كبيرهم منتظرين. وكان كبير الفرنسيين لو بونابرت طبعا ارسل المشايخ مراسلة فلم يجيبوه، خافوا بقى المشايخ نضربوا معلقة، فكلهم استخبوا معهم اصلا جبناء عند الجد ويسيبوا البلد ويسيبوا الشعب يضرب. وقول ومل بونابرت من المطولة يعني التسويف، وبدأ الرمي متتابع من الجهتين، وتضاعف الحال ضعفين حتى مضى وقت العصر وزاد القهر والحصر، وتعمدوا بالخصوص ضرب الجامع الأزهر وجروا عليه المدافع والقنبر للقنابل. المهم فلما سقط على الناس في حي الحامين والغورية ولم يكونوا في عمرهم عاينوا ذلك، خافوا عمرهم ما شافوا حاجة بهذا المنظر، نادوا: يا سلام من هذه الآلام، يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. الله ما انت كنت شوية بتقولوا ثورة، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، نادوا يا سلام من هذه الألام، ده كل قدروا يعملوه. وهربوا من كل سوق ودخلوا في الشقوق زي السحالي، دخلوا في الشقوق، وتتابع رمي من القلعة والكيبان حتى تزعزعت الأركان وهدمت دور الحيطان بتاع وسقط القصور إلى آخره. ولما ذهبوا إليه يقصد الشيوخ واجتمعوا عليه وعاتبوا مع التأخير واتهمهم في التقصير، فاعتذروا إليه فقابل عذرهم وأمر برفع الرمي عنهم. لاحظوا هذه النقطة هامة جدا، الراجل مش جاي عشان يكسر ويهدم، هؤلاء الجبناء عمل لهم ديوان منتخب واداهم فلوس وخدوا أجر علمهم ونظف البلد. مش قادرين يحكموا البلد من الأزاعر ومن الحرافيش ومن هؤلاء العامة ورسائل الفتوات زي الفتوة برد بتاع الحسينية ويقولوا دي ثورة. أما أهل الحسينية والعطوف البرانية فإنهم ما يزالوا يستمرين على الرمي والقتال ملازمين. فأسخنهم بالرمي طبعا من الفرنسيين، ودخل الفرنج المدينة وما لا يجدون لهم مانع، هربوا دخل الشقوق ومشوا للغورية إلى آخره، ودخلوا الجامع الأزهر وهم يركبون القيول. هي دي بقى اللي مسكنة الحملة الفرنسية إلى هذا اليوم. الحملة الفرنسية ضربت الأزهر ودخلوا دوسوا الجامع الأزهر وانتهكوا حرمته. وانت كنت قادرين تحموا جامع الأزهر من الغوراء؟ ليه؟ وانتهوا تركت حرمة تلك البقعة بعد أن كانت أشرف البقاع والفرنسوية لا يمرون بها إلا في النادر واحترمونها من غيرها في الباطن والظاهر. من الذي تسبب في دخول الفرنسيين إلى الأزهر؟ ألم يكن تقصير هؤلاء الشيوخ في عدم حكمهم هؤلاء؟ مهم. فركب المشايخ الجميع وزاروا لبيت سار عسكر وقابلوه وخطبوه العفو ولطفوه إلى آخره. في تحليل هذه الجزئية الهامة يقول أستاذنا محمد سعيد العشماوي هذه النقط عن هذا الموضوع، ودي آخر ما رح نتكلم فيها في هذه الثورات لأن نتكلم عليها بالتفصيل، ده مجرد نقد ليها عشان نعرف ماذا يكتب وماذا يقال. واحد يقول هل هذا وصف ثورة؟ أن جبرت يقول نمرة واحد أن الذي قام بها جماعة من العامة وافقهم بعض المتعممين أي الشيوخ، والذين لم يصفوا الجبرت أنهم شيوخ إطلاقا ولا قال أنهم الغوغاء والحشرات أي سفلة الأسافل والزعر، ويعرف كلمة الزعر أستاذنا العشماوي يقول هم سيء الخلق قليل خبرة بلا رئيس سويسهم ولا قائد يقودهم. أدي واحد. اثنين، ايه سبب هذه ما سميت هذه الحركة؟ ان بعض لما اتعمل الديوان بدأ يفرض ضرائب عادلة كوسيلة شرعية لتحسين البلاد على الغني والمتوسط والفقير، فكان الناس بتدفع، لكن هؤلاء لا يريدون الدفع لانهم لم يتعلموا الا على الاسلوب الهمجي، ولذلك فبدأوا لا يزعنوا الى اي قانون لانهم يريدون ان يكونوا في همجية. لما ثلاثة، نابليون لما أرسل المشايخ ما ردوش عليه، وتحول هياج العامة ومن معهم من الشيوخ إلى نهب وسلب. نهب وسلب مين؟ أهل البلد الأصليين، الأقباط، الشوام، المصريين المسلمين، حتى النساء سبوها. حتى يذكر لنا الأستاذ العشماوي يقول أي أخذوا سبايا لهم يباح لهم مضاجعاتهم، يعني ما خد سبية وانت عارفين وضع السبية في الإسلام يعني. ويقول أيضا أكثر من الفحشاء. فيتساءل أستاذنا العشماوي هل هذه الثورة أم أنه أمر ظاهر العصيان وباطنه السلب والنهب وهتك أعراض النساء التي توجد في مدينة لم يحارب رجالهم ولم يشتركنا في حرب أو في ضرب، ولما انتهى التخريب ذهبوا إلى الشقوق وحاق الأذى بالأبرياء من الناس أيا كانت ديانتهم. هذه أول ثورة اللي بيفتخروا بها لهذا اليوم. فهل هذه كانت ثورة؟ أريد نقد حضراتكم أهل مصر والقارئين والعارفين إذا كانت هذه ثورة أم كانت حركة بعض الرعاع والحرفيش. آخر جزئية النهاردة عشان ما تقولش لحضراتكم الثورة الثانية، ولا خليها للأسبوع الجاي، نخليها الأسبوع الجاي عشان حضراتكم ما تتعبوش. اكتفي كده بهذا القدر. ونهاردة اتكلمنا عن الترتيبات الإدارية فقط كملخص اللي سابها المصريين، وسأل السؤال أستاذنا العشماوي لماذا لم تفعل الدولة العثمانية طوال حكمها لمصر 1517 أي إقامة أو أي تحسين في مصر. نمرة اثنين، تكلمنا عن هل كانت هناك ثورة قائدها شيوخ الأزهر وقام المصريين ضد الفرنسيين أم هي كانت حركة من الرعاع؟ هو ده السؤالين اللي احنا عايزين نعرف. قبل ما حضرتكم كده استريحوا النهاردة نسمع مع بعض